أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا اتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألحقنا بهم في عبادك الصالحين. ثم أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الثانية لعام 37 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. بالأمس كما سمعتم انتقل الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخطاب للمؤمنين، واليوم كما ترون كل هذه الآيات إلى نهاية الربع هي خطاب للذين آمنوا. وهذا الموضوع الذي تتحدث عنه هذه الآيات كله متعلق بالموضوع الذي سبق ذكره بالأمس في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فهي مسألة الولاية، أو نقول مسألة الولاء والبراء. وفصل الله عز وجل في مسألة الولاء والبراء مع اليهود والنصارى هذا التفصيل لأمرين أساسيين. الأمر الأول أنهم يشتركون معنا في أنهم أهل كتاب، فبيننا وبينهم أمور مشتركة في العقائد، في الحلال، في الحرام، في الأخلاق، في الآداب، في الهدي، في الإيمان بأمور كثيرة من أمور الغيب، بل الأصل أننا متفقون وإياهم على تلك المسائل سوى مسائل الأحكام كما بينا لكم ذلك بالأمس بنص الآية. فهذا أمر يدعو إلى الاشتراك، ولذلك لم يعب الله عز وجل على المؤمنين أن فرحوا بانتصار النصارى على الفرس. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بل بيّن الله عز وجل فرح المؤمنين بذلك، وهذا من الأمور المشتركة العامة التي تعالج قضايا المجتمعات. والذين ينظرون إلى القرآن على أنه كتاب محراب إن صح التعبير كما يزعمون، أو على أنه كتاب قضايا الأسرة فقط كما يزعم أيضا فئام أخرى من الناس، وللأسف أن هذا هو الطابع العام عند كثير من المسلمين اليوم في عصرنا الحاضر، يرون أن القرآن يختص بالأحكام الأسرية وما يتعلق بها، وأما الأحكام العلاقات الدولية إن صح التعبير، أو نقول الأحكام المجتمعية التي تنظم أمور المجتمعات بشكل عام، فيرون أن القرآن ليس فيه شيء من ذلك. وهذه الآيات اللي قرأناها بالأمس ونقرأها اليوم واضحة وضوح الشمس، لا ينكرها إلا رجل أعمى، بل حتى الأعمى يبصرها، إنما ينكرها المتعامي. فهي واضحة في كيفية بناء العلاقات الاجتماعية مع كل أمم الأرض. فمسألة الولاء والبراء هنا صريحة وواضحة في أهل الكتاب، ومسألة الولاء والبراء واضحة وصريحة مع المشركين في سورة المجادلة، وكذلك مع اليهود في سورة الحشر، ومع المشركين في سورة الممتحنة، ومع المشركين أيضا في سورة الصف، ومع المنافقين في سورة المنافقون، وكذلك أيضا في سورة التوبة، وهو أيضا ظاهر معنا في هذه الآيات التي تلوناها ونتلوها، لأنه كما ذكرت لكم بالأمس أن المنافقين هم ذنب لليهود، أو إنما هم يعيشون على وسوسة اليهود وعلى زخرفتهم وتزيينهم لهم، فهم ينظرون ماذا يقول أسيادهم فيقولون مثلهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا هو السر حتى تفهموه في ذكر الله عز وجل لليهود ولمقالاتهم صريحة وشنيعة في هذه السورة، في سورة آل عمران كما مر معنا. وإلا في القرآن أعرض عن كثير من مقولات المشركين وكثير من مقولات اليهود وكثير من مقولات المنافقين، ولا يصرح بما يشنع سماعه إلا لبيان تأكيد المتعلق الذي نهى الله عز وجل عنه في الآية. والله المستعان. هذه الآيات التي معنا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، فكأنها كالجواب عن قوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فسمى الله عز وجل، يعني ما الذي نفهمه من هذا؟ أن الله عز وجل سمى كل من والى أعداء الله معرضا عن الله، معرضا عن الله، وبين أن من أعرض أعرض الله عز وجل عنه. فالله عز وجل غني عن خلقه، ليس بحاجة إليهم، بل هم الفقراء وإليه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي سورة محمد قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، مع أن الكلام كان على النفقة في سبيل الله. وهنا في مسألة الولاء والبراء قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن نفهم يا إخواني قاعدة مهمة، وهي أن من أعرض عن الله سواء في مسائل الأحكام أو في مسائل العقائد والأصول أعرض الله عز وجل عنه. وأعظم ذنب، بل بعكس معلش، وأعظم عقوبة يعاقب الله عز وجل بها العبد أن يصد قلبه عن الله. الغفلة عن الله هي أعظم عقوبة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يعاقب بها العبد. مهما بلغت ذنوبك ما دمت متصلا بالله، ذاكرا لله، في قلبك حياة، فإنها تهون، لأن الله عز وجل يغفرها بشيء يسير سهل منك، كالتوبة والاستغفار والقيام بالأعمال الواجبات التي أوجبها عليك سبحانه وتعالى، بخلاف ذلك القلب الميت المعرض الذي ليس فيه حياة، فلا ينكر منكر ولا يعرف معروف، حتى لو كانت ذنوبه أقل من ذاك الأول، فإنه نسأل الله العفو والعافية، قلبه مغلق، لا يتحرك، لا يتفطر، لا يخاف من الله. إذا كانت السماوات والأرض تتفطر بل وتتصدع من خشية الله وإجلالا وإعظاما لله، كما في سورة مريم، كما مر معنا في سورة البقرة، ومع ذلك هذا العاصي لا يبالي مهما كانت معصيته صغيرة في عينه أو في أعين الناس. ولذا ينبغي يا أخوان أن نتفقد حياة قلوبنا، وأعظم شيء تتفقد به حياة قلبك غير ما هو معنا الآن مسألة الولاء والبراء، مسألة هل تخاف من الذنب أو لا، هل تخاف من الذنب أو لا، بس فتعرف نفسك ناجح أو راسب، ما تحتاج إلى شيء كثير. هل أنت إذا أذنبت ذنب أو سمعت بذنب أو رأيت ذنبا تخاف من الله، أو أنه لا يتغير عندك شيء؟ هنا أنت تعرف نفسك حي أم ميت. باختصار مسألة لا تحتاج، يعني دين الإسلام ليس أمور فلسفية معقدة، يفهمها العامي يفهمها المتعلم، ما يستغني عنها أكبر بروفيسور، ولا تصعب على أسهل وأبسط إنسان عامي مجرد أن معه عقل فقط، سواء كان عربيا أو عجميا. ولذلك يا إخوان الدين ليس بكثرة العلم، لكن العلم سبب لثبات الدين وحصوله. حياة القلب هي محل الدين. كل ما كان قلبك حي، انظروا إلى حال المؤمنين، تذكروا فإذا هم مبصرون. كلمتين ما في غيرها. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لأن قلوبهم حية. وأولئك طبع على قلوبهم، لا يفقهون، لا يعلمون. انظروا ماذا يقول اليهود، يد الله مغلولة، أعوذ بالله، إيش هذا؟ الله اللي خلقكم ويرزقكم وينزل عليكم الخير في الليل والنهار ويحفظكم، ثم تقولون يد الله مغلولة؟ يعني تعالي وتجبر، نسأل الله العفو والعافية، ما بعده تعالي ولا تجبر. لا أظن أنه يوجد أعظم تعالي وتجبر من تجبر اليهود. وهذه الخصلة وجدت فيهم، حكاها الله عز وجل عنهم كما في هذه السورة، كما في سورة آل عمران، وحكاها عن فرعون: ابني لي يا همان على الطين صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. ما في تجبر أكثر من هذا. وهذا يعني يوضح لكم عاقبة موت القلب وعدم تحركه لأي شيء من خشية الله. والله المستعان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء القوم الذين يحبهم ويحبونه. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا. فهمتم هذا؟ ولذلك لا تخافوا على دين الله، لا تخاف على الإسلام، خاف على نفسك. الإسلام ناصره الله عز وجل، الإسلام مظهره الله عز وجل بأسباب مادية نعرفها وبأسباب لا نعرفها، بل لا ندركها، لكن الله عز وجل قادر غالب، ووعدنا ذلك في أكثر من موطن، بل في آيات كثيرة. ويكفينا في ذلك: يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. وفي الآية الأخرى: ولو كره المشركون. وهذه الآية واضحة وظاهرة. ولذلك الذي يقول اليوم الناس ونصرة الإسلام ونصرة الإسلام، نقول له: أول نصرة للإسلام هي في نفسك، هي في نفسك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. انصر الإسلام في نفسك أولا، وهذا هو الذي أنت مطالب به. وإذا نصرت الإسلام في نفسك استطعت أن تنصره في مواطن أخرى، فتحقق موعود الله وتكون من القوم الذين يحبهم ويحبونه. قال كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، كما ذكرنا في آيات فاطر وفي آية والآية التي قبلها في محمد. أي يمتنع، أي لا يمتنع ولا يصعب، وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ها هنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي يرجع عن الحق إلى الباطل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه، رواه ابن أبي حاتم. هذا أكبر يعني مثال في التفسير على مسألة إيش؟ التفسير بالمثال. الله عز وجل يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالحسن البصري، لأنه الآن بدأ تظهر بدع في زمنه رحمه الله، وكما تعرفون في يعني عاش إلى قريب أواخر زمن التابعين، آخر عهد التابعين، فبدأت تظهر البدع. بل في زمنه ظهر القول أو بدأ القول بالقدر، وقبلهم الخوارج، وأيضا بدأ شيء من الغلو سواء في علي أو في غيره. فيقول رحمه الله، وهذا يعني من, من, من الأمثلة على التفسير بالمثال يكون واضح، قال: هو والله أبو بكر وأصحابه، يعني من هم القوم الذين يحبهم ويحبون ويحققون مراد الله عز وجل ولا يرتدون عن دينه؟ قال: هم أبو بكر وأصحابه. ولذلك ابن مسعود رحمه الله قبله كان يقول إيش: من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذا كان هذا الصحابة في زمن الصحابة يقال، فكيف في أزماننا نحن متأخرة؟ نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. قال: رواه ابن أبي حاتم، قال: وروي عن ابن عباس قال: ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، يعني أبي موسى الأشعري، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن مسلمين طائعين باختيارهم. وهكذا نقول في كل الوفود والجماعات الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كدوس وغيرهم. قال: ورواه ابن جرير بنحوه. وقوله: أذلة على المؤمنين أعزة، معلش، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قال: هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الكتب السابقة أنه الضحوك القتال، صفتان مختلفتان تماما. فهو ضحوك لأوليائه، قتال لأعدائه. وقوله: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم لوم لائم، يعني لا يغير، يحيك يغير، ولا عدل عاذل. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وواثقني سبعا، وأشهد الله على أي سبعا أني لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك في بيعة ولك الجنة؟ هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. وبسطت يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي: ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم. قال: ولا سوطك وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. وروى الإمام أحمد أيضا جيد جيد، إذن هذه تختلف عن النسخة التي عندي، أحتاج هذه نراجعها في المسند أساس الحديث في المسند، جزاك الله خير. طيب، قال: وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. تفرد به أحمد. وروى أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقول له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا أو في كذا وكذا، فيقول: مخافة الناس، فيقول: إياي أحق أن تخاف. ورواه ابن ماجه. وروى أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه لا يسأله يقول له: أي عبدي، أرأيت منكرا فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجة قال: أي ربي، وثقت بك وخفت الناس. وثبت في الصحيح: ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق. وهذا لا شك أنه حديث عجيب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومن هذين الحديثين يعني يأتي مفهوم وهو واضح وظاهر في حديث كثيرة، وهو أن مدار الأعمال على ما يقوم في القلب لا على حجمها. واضح؟ فالإنسان عليه أن ينكر وعليه أن يقول، لكن أن لا يضع نفسه في موضع يعرف أنه لا يستطيع أن يتحمله، بل يقول ويأمر وينهى ويعلم فيما يستطيع. فإذا لم يستطع انتقل للمرحلة الثانية، وهي التغيير بإيش؟ بالقلب، لأنه عنده التغيير باللسان، ثم التغيير بالقول، ثم التغيير بالقلب. والتغيير بالأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من التغيير بالثاني بالقول، ثم يأتي بعد ذلك التغيير بالقلب، لكن في النهاية يبقى ولاؤه لله، حتى وإن لم يستطع أن يقول، حتى وإن لم يستطع أن يقول. فلا يستمرئ الباطل مهما كان. وهذا يعني هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، يعني لا إيمان بعد هذا. نسأل الله لنا ولكم الثبات، وأن يعطينا وإياكم العلم النافع والقول السديد الرشيد والعمل الصالح. والله عز وجل أخبر عن ذلك، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات، فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له، والله واسع، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم. لاحظتم تأكيد بعد تأكيد، أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وهذا مثال على الباب الذي ذكرته لكم سابقا، أن الله عز وجل لا ينهى عن شيء إلا ويثبت إلا ويثبت المطلوب، يعني لا ينهى الناس عن شيء إلا ويعطيهم ما هو أولى وأجدر، بل ما هو أوجب لهم. هنا الآن نهاهم عن ولاية هؤلاء، أليس كذلك؟ ثم قال: إنما، وإنما دلالة حصر، أليس كذلك؟ وليكم الله ورسوله والمؤمنين، إنما، نعم، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال وقوله سبحانه وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهي لله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين، ومساعدة المحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله وهم راكعون، فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح. طبعا هذا ما أحد قال به. قال: وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى، حتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمة. ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا آثارا في ذلك بأسانيدها الضعيفة، وأبان عن عواري كل منها، ثم قال: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف اليهود. رأيتم كيف الترجيح بسبب النزول؟ واضح هذا عند ابن كثير رحمه الله. ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين. قال: ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا الآن تأكيد بعد التأكيد الثاني، فيصبح ثالث تأكيد الآن في مسألة الولاء والبراء. قال: كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رضي عنهم ورضوا عنه. قال فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انظروا إلى التأكيد الرابع الآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. فبدأ الآن بذكر أوصافهم المنفرة عن ولايتهم. الآن الذي هذا المنافق الآن الذي يوالي اليهود والنصارى، لماذا يواليهم؟ أليس بزعمه أنهم ينصرونه؟ الله عز وجل يقول له: هم ليسوا بناصريك، لأنهم إنما يتخذون دينك هزوا ولعبا. فلا يمكن أن ينصروك في شيء هم يتخذونه هزوا ولعبا بأي حال من الأحوال. فهمتم؟ يعني تمثيل قبيح، يعني بيان لشدة قبح هؤلاء القوم في هذا المسلك. قال رحمه الله: وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين، لأنه قرن هنا، قال: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. قال: الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي، يتخذونها هزوا يستهزئون بها ولعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد. وقوله: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، منها هنا يرحمك الله، منها هنا لبيان الجنس، كقوله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فهمتم؟ فاجتنبوا الرجس الأوثان، لأن الأوثان كلها رجس. وهكذا هنا: كل الذين أوتوا الكتاب من قبلنا والكفار يتخذون ديننا هزوا، أعلنوا ذلك أو لم يعلنوا. فهمتم؟ فالبراءة منهم عموما، وليس أن تقول: والله هذا ساكت فأنا إذن أتولاه، وذاك يستهزئ فإذن أنا لا أتولاه، لأنه لو لم يكن مستهزئا لأخذه ما أخذ جدي وآمن به. واضح؟ فأعظم استهزاء به هو صده عنه وتركه له، نسأل الله العفو والعافية. فكيف إذن برأ على ذلك أمور أخرى كالصفير والتصفيق وغير ذلك مما ذكر في آيات أخرى ستمر معنا. قال: وقرأ بعضهم الكفار بالخفض عطفا، وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تقديره ولا الكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. طيب، على هذه القراءة يكون هنا وصف الذين اتخذوا دينكم هزوا خاص بهم ولا خاص بأهل الكتاب؟ على قراءة النصب. لا، على قراءة النصب تكون الكفارة معمول: لا تتخذوا الكفارة أولياء. أيوة، فيكون الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وصف، أيوه، بالكفار من الذين أوتوا الكتاب، وصف خاص بالكفار من الذين أوتوا الكتاب. أنا بس يعني أريد أعطيكم إياه كمثال على ما تذكرون. قلنا لكم أنه أحيانا اختلاف الإعراب يغير المعنى. واضح؟ فإذا هنا لا يلزم سواء الكفار اتخذوا ديننا هزوا أو ما اتخذوه هزوا، لا فرق. على أن هذا أيضا لا فرق فيه حتى عند الذين أوتوا الكتاب، إذا قلنا أن من هنا لبيان الجنس. واضح الصورة عندكم؟ بس حتى تتضح لكم لو وجدتم أي كلام لمفسر آخر تعرفون بأي الوجهين أخذ. قال: والمراد بالكفار ها هنا المشركون. لماذا؟ لأنه عطف على الذين أوتوا الكتاب. فالكفار كلفظ عام في القرآن إذا أطلق يشمل أهل الكتاب والمشركين، وإذا اقترن بأهل الكتاب أيوة تفرق، مثل الإيمان والإسلام. عرفتم؟ فيكون الكفار إذا جاء مع أهل الكتاب يكون خاص بالمشركين. قال: ولذلك قال ابن كثير هنا: والمراد بالكفار ها هنا المشركون. وقوله: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء، إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة. هذه الآية من الآيات التي تدل على الأذان، الآيات التي تدل على الأذان في القرآن قليلة جدا، هذه هو آيات سورة الجمعة. واضح. وبعضهم فسرها بقول سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذه يعني ثلاث مواضع نقول ذكر الأذان فيها في القرآن. قال رحمه الله: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب اتخذوها أيضا هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. وهذه الصفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر. لاحظتم كيف فسرها بالحديث؟ إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ذراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة يعني يقيم أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام. متفق عليه. وقال الزهري: قد ذكر الله التأذين في كتابه فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه مقولة الزهري مهمة لكم، لأنها ترد على الذين يقولون إن التفسير موضوعي لم يكن يعرفه السلف. الزهري الآن يقول ذكر الله التأذين في هذه الآية، فهو أثبت الموضوع، وهذا كثير عندهم. وأكثر من كتب في التفسير الموضوعي من المتقدمين هو القصاب الكرجي رحمه الله، متوفى سنة تقريبا 430 للهجرة، له كتاب اسمه نكت البيان الدالة على أحكام القرآن أو نحو من هذا، اسمه نكت البيان للقصاب، مطبوع في 5 مجلدات تقريبا، كتاب جميل جميل ورائع جدا، يتحدث عن موضوعات الآيات. قال الزهري: وقد ذكر الله التأذين في كتابه فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهذا يا إخوان فيه تعظيم أيضا شعيرة الأذان. كثير من الناس للأسف يعني يضعف عندهم تعظيم شعيرة الأذان. قال: ورواه ابن أبي حاتم وروى الإمام أحمد عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الملك بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت لأبي محذورة: يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم خرجت في نفر وكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، يعني قال لهم اذهبوا وحبس هذا الرجل، وقال: قم فأذن، فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال: قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حتى حين قضيت التأذين فأعطاني سرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم بين ثدييه، ثم على كبده، حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، قال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة عن أبي محذورة، واسمه سمرة بن معير بن لوذان، أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة، وهو مؤذن أهل مكة، وامتدت أيامه رضي الله عنه وأرضاه، ومعروف عند يعني المحدثين أو عموما كتب أحكام كتب الأحكام معروف بأذان أبي محذورة، وهو الذي يأخذ به الأحناف غالبا. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا. لاحظتم الآن هذه أيضا لا زالت القضية في مناقشة موضوع الولاء والبراء. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا. وهذا ليس بعيب ولا مذمة، فيكون الاستثناء منقطعا كما في قوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد في سورة البروج، وكقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في سورة التوبة، وقوله: وأن أكثركم فاسقون معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارجون عن الطريق المستقيم. لاحظتم صراحة في البراء. ثم قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم الذين متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله، أي أبعده من رحمتي، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، نسأل الله العفو والعافية، وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وسيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. ها؟ إيه نعم، رواه مسلم. وقوله: وعبد الطاغوت، قرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض والطاغوت منصوب به، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده، وقرئ وعبد الطاغوت على أنه جمع الجمع عبد وعبيد وعبد، مثل ثمار وثمر، حكاها ثمار وثمر، معلش تساكل الخير، حكاها ابن جرير عن الأعمش، وحكى عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت، وعن أبي وابن طبعا قراءة شاذة، وعن أبي وابن مسعود عبدوا، وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرأها وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله، ثم استبعد معناها. والظاهر أنه لا بعد في ذلك، لأن هذا من باب التعريض بهم، أي وقد عبدت الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه. وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر، وجد منكم جميع ما ذكر سواء كان مجتمعا أو متفرقا. ولهذا قال: أولئك شر مكانا، أي مما تظنون بنا، وأضل عن سواء السبيل، هذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، هذا سبق بيناه لكم، كقوله سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل في حسن آخر؟ ما في حسن، ما في إلا النار، نسأل الله العفو والعافية. وقوله: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، هذه صفة المنافقين منهم، أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال: وقد دخلوا، أي عندك يا محمد بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيها، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت بمعنى إيش؟ شفت، إيه دواء ناجع يعني شافي، ولا نجعت فيهم المواعظ والزواجر يعني ما أثرت. ولهذا قال: وهم قد خرجوا به، فخصهم به دون غيرهم، يعني دخلوا بالكفر وخرجوا به، نسأل الله العفو والعافية. وقوله تعالى: والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي والله عالم بسرائركم وما تنطوي عليه ضمائركم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيه، فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منكم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي يبادرون في ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم بالباطل، لبئس ما كانوا يعملون، أي لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم. وقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هم إذن فريقان، منهم من يأكل ومنهم من لا يأكل، لكنه عالم ولا ينهاهم. نعم. قال يعني هل لا كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون، يعني من تركهم ذلك. قاله ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، يعني للعلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر رحمه الله قال خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وروى الإمام أحمد عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. ورواه أبو داود وابن ماجة بنحوه. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال ابن كثير يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء اللي مرت معنا قبل، وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة. قال ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل، يعني أمسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله، وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل من اليهود يقال له شأس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، ولذلك هم أغنياء العالم إلى اليوم، لكن هل ينفقون؟ هذا يكنزون، سبحان الله عجيب، بل إنهم يملكون ميزانيات دول. ومن قرأ تاريخ فرنسا أو كما نقول تاريخ نشأة الجمهوريات في فرنسا والخروج على حكم الإقطاعيين عرف كيف كان اليهود ولا زالوا على ذلك إلى اليوم، نسأل الله العفو والعافية. قال كما قال تعالى يعني عنهم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذه الآية مرت معنا في سورة بقرة الآية. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة الآية، ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه سبحانه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، قال والآيات في هذا كثيرة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وفي اليد الأخرى وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال يقول الله أنفق أنفق عليك، أخرجاه في الصحيحين. وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم. فكما يزاد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا اللي هو القرآن، يزاد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا. وهذا معنى سبق معنا مثل قول سبحانه وتعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الآن لاحظوا هذا في حق اليهود في هذه الآية صريح. قال كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، نعم معليش، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني ألا تجتمع قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال الخصومات والجدال في الدين، رواه ابن أبي حاتم. وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق مكرهم السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا، هذه الصفة لازمة لهم، والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. إذن البلاء منهم وليس من كتابهم، فهمتم؟ يعني لو أنهم آمنوا واتقوا واستجابوا لما أمرتهم به رسلهم عليهم الصلاة والسلام، لاحظتم الآن هذا نعيده إلى الآيات التي في أول الربع وهو مستمر، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، شرط واضح، أي لأزلنا عنهم المحذور ولحصلنا لهم المقصود، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يعني أو نقول هو لكن بطريقة أخرى أو بصيغة أخرى، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، الله أكبر، أي لو أنهم عملوا بما فيه الكتب التي بأيديهم من عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية. وقال تعالى يعني في الضد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذن إذا ضاقت معيشة الناس فإنما هي بسبب ذنوبهم، وإذا كثر رغدهم فينبغي عليهم أن يشكروا حتى يستمر ذلك العطاء. وقد ذكر ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرفع العلم، فقال زياد بن نبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا، قال فقال ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى، فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله بل أصبحت حجة عليهم. وذكر الله عز وجل أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وهذا واضح أيضا حتى في سورة البينة في آخر يونس. الله المستعان. قال ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول الإسناد مرسلا في آخره. وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن نبيد أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة. فقال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ قال ورواه ابن ماجة وإسناده صحيح. وقوله سبحانه منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كقوله، لاحظتم تفسير ابن كثير كيف يعتني؟ كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وهذه ستأتي معنا في الأعراف. وكقولي عن أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذه في أي سورة؟ في الصف صح؟ في الحديد. نعم جزاك الله خير. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقية كما في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الآية. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم رحمته، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم رحمته. عجب وصف الله عز وجل لليهود في هذه الآيات. أتمنى أن تقرأوه أكثر من مرة، تعيدوا قراءة هذه الآيات وتتأملوا في حال الأمة اليوم. لم تخرج أوروبا اليهود من بين أظهرها وتجمعها في فلسطين وتنفق عليها المليارات سنويا مع ما يوجد من العجز والضعف في ميزانيات تلك الدول الكافرة إلا أنهم أرادوا أن يطردوا عنهم شر اليهود. نعم هذه حقيقة يجب أن نقولها وأن نعلمها. ومن أراد منكم يعني كما يقول أن يشك في هذا فليقرأ في تاريخ أوروبا الحديث وينظر ماذا قال الأوروبيون عن اليهود لا ما قاله المسلمون، بل بالعكس. أقول لكم والله إن أمة الإسلام أعدل أمة على وجه الأرض، أعدل أمة مع المجتمعات الأخرى على وجه الأرض. لا يوجد أمة أعدل من هذه الأمة على وجه الأرض، لكن للأسف أننا أحيانا لا نقرأ ولا ننتبه لهذه الدلالات والإشارات الموجودة في الآية. هذا السؤال يقول كيف نحيي قلبنا الميت وكيف نتخلص من أثر المعصية؟ كثرة الذكر، صحبة الصالحين، السجدة بين يدي الله عز وجل في هجعة الليل مع دمعة حارة خارجة من القلب، سترى أثرا ونشاطا في جسمك بعدها لا يعلمه إلا الله. يا أخوان انوي الخير وخذ بأسبابه وأبشر بحياة قلبك. أعظم ما يحيي القلب وقراءة القرآن. إذا واجهتك أي مشكلة ارجع إلى القرآن، ارجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الأحاديث. الآن صحيح البخاري موجود كله مسجل، رياض الصالحين موجود كله مسجل، بل حتى تفسير ابن كثير موجود كله مسجل. ما في شيء ينقصنا، لكن نحن يعني نغفو أحيانا فنحتاج يعني إلى نوع من الاستيقاظ حتى تحيا قلوبنا بإذن الله. لو تفضلتم نريد ذكر بعض الأمثلة المعاصرة لموالاة الكفار يفعلها الناس وهم لا يشعرون. أعظم ما يفعله الناس في موالاة الكفار تقليدهم الأعمى، وأشد من ذلك محبتهم والثناء عليهم وإطراءهم إطراء لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا يمت إلى الواقع بصلة. هم من أوسخ الناس ومن أرذل الناس في أخلاقهم وفي أعمالهم، ومع ذلك نتمدح بهم. هذا لا يعني أنه لا يوجد عندهم صفات إيجابية، بل موجود عندهم صفات إيجابية، لكن ما من صفة إيجابية موجودة عندهم إلا وهي موجودة في المسلمين. لماذا نغض الطرف عن إخواننا المسلمين الموجودة عندهم هذه الصفة ونمدحها في اليهود وفي النصارى مثلا؟ أليس كذلك؟ يقولون مثلا كمثال يعني واحدة من الأمور الظاهرة وسببها أنا أقول لكم سببها هو الإعلام فقط لا غير، والإعلام والبنوك هي بأيدي اليهود، هاتان الوظيفتان لا يتخلى عنها اليهود في أي دولة في العالم. إذاعة مونتي كارلو من اللي يملكها؟ إذاعة البي بي سي من اللي يملكها؟ من رئيس مجلس إدارتها؟ كلهم يهود. ترى الأمور واضحة وصريحة. أنا ما أقول ما يوظفون مسلمين، ما يوظفون نصارى، ما يوظفون بوذيين، يوظفون، لكن في النهاية العقل المدبر والذي يدير هذه الأمور هم. فهذه مسائل كبيرة. نقول تنظيم الوقت عندهم مثلا، وهذه مزية نحن نتخلى عنها، والله لن تجد أكثر ترتيب للوقت من المسلمين. أنا لا أقول انظروا إلى طلاب العلم، روحوا انظروا للذين في المسجد النبوي، بكر قبل صلاة الفجر بساعة وانظر إلى الناس الذين يأتون إلى صلاة الفجر، ويمسك أي واحد منهم اسأله عن عمله في يومه وليلته، وشوف كيف ينظم وقته وكيف ينجز ما لا تنجزه أنت اللي تزعم أنك طالب علم وأنك مثالي وأنك 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 وأنك. فالحضارة يا أخوان لن تجدوا أفضل من حضارة أهل الإسلام، ولن تجدوا صفة موجودة إيجابية عندهم إلا وهي موجودة في المسلمين. لكن للأسف عندنا جلد الذات قوي جدا، نحتقر أنفسنا ونعظم الآخر، وهذا غلط غلط. أنا أقول لكم كل واحد منكم أدرك أبا أو جدا، فكر في أعمال جدك وشوف كيف كان ينظم وقته. بالعكس، فليس صحيح، يعني قصدي أنه نحن أحيانا نقلب الحقائق. فهذه أمور كثيرة وظاهرة، أخذ الربا، الذي يأكل الربا ليس هذا من موالاة اليهود؟ الله عز وجل ينهاك ويقول إن الذي يأكل الربا يحارب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كما قرأنا في سورة البقرة، ومع ذلك نأكل الربا. ليس هذا من موالاة اليهود ومن صورها المعاصرة وغيرها كثير. فهذا الباب كبير، نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحال المسلمين. وما ضعف المسلمون مليار ونصف، بل أكثر من مليار ونصف، وتداعت عليهم الأمم شرقها وغربها إلا بسبب بعدهم عن الله. هل يكون إيش من جيل بعد استقامة وصلاح وأصبح خلاف ذلك؟ نعم ممكن تدخل دخائل على الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. فكم من الناس يكون صالحا ثم ينتكس أو يرتد عن دينه، وذلك لأنه لم يقر الإيمان في قلبه أو وقع في قلبه شيء من كبر، نسأل الله العفو والعافية. وعامة المنتكسين لا يكون سبب انتكاسهم إلا أحد هذين الطريقين، نعم شهوة وشبهة. نعم. قال الله عز وجل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذا تعلق رجل قلبه بالصدقة والنفقات حتى إنه ينفق حتى ينتهي ما في يده وقد يحتاج إلى الدين، فليدخل في هذه الآية؟ وهل تصرفه سليم؟ نحن نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لكن ليس معنى ذلك أيضا أن يفقد التوكل على الله عز وجل، بل يجب أن يكون هذا ويكون هذا، وهذا هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما معنى وفي يده الأخرى القبض؟ الله عز وجل يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، ووصف نفسه بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث أنه يقبض ويبسط بيده الأخرى. ما معنى الإقطاعيين؟ الإقطاعيين اللي هم أصحاب رؤوس الأموال، وهذا فيه كثير. لو ذكرتم موجزا عن تأثير اليهود في تاريخ فرنسا في كتب يا أخوان، ما يحتاج أني مثل ما يسمونها ثورة التنوير، يعني لماذا ثاروهم على الكنيسة؟ هذا هو سببها الإقطاعيين إلى آخره. في مسائل كثيرة وطويلة ومهم جدا تقرؤون التاريخ المعاصر يا أخوان، يعني حتى تستفيدون. أنا متأكد تماما أن الذي ما قرأ التاريخ ما يعرف إيش الفرق بين فرنسا وألمانيا ولا بين فرنسا مثلا وإنجلترا، مهم كلهم كلاب بالنسبة لنا، كلهم نصارى، ما تفرق عندنا. لكن في النهاية يعني هذه مؤثرة على سياساتهم، مؤثرة على تعاملاتهم، مؤثرة على أشياء كثيرة ربما يعني تقع أمامنا ونحن ما نفهمها. نفهمها لما نقرأ تاريخهم، نقرأ الجذور التاريخية لنشأة هذه الأشياء في كتب. نعم في كتب كثيرة. طيب، ما علاقة جواب القسم في سورة التين بقسم بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ العلاقة واضحة، أن الله عز وجل خلقه على الفطرة في أحسن صورة، ويأبى الشيطان إلا أن يغير خلقة الله عز وجل، ويأبى هؤلاء اليهود والنصارى إلا أن يغيروا دينك، بس هذا هو. فهذا الأمر واضح، ما حد عورة المرأة المسلمة؟ لا أعرف، هذا أسأل فيه رجل فقيه. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، هل تنطبق هذه الآية على من يحمل في قلبه عداوة وحسد من المسلمين بعضهم على بعض؟ نعم بلا شك، من فيه حسد ففيه شبه من اليهود، من يعلم حكما ولا يعمل به ففيه شبه من اليهود. هذا مو كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير، خير دعوانا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.